أيها الإخوة، يسرنا أن نقدم لكم الشريط 88 من شرح رياض الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا هو التطير، أن يتشاءم الإنسان بالشيء. وإنما سمي تطيرا لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، فغلب الاسم على كل تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار، إن طار يسارا تشاءم، وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه، وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما أراد، وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك. فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضا الطيور في الجو ربما يتشاءمون بها، الغراب يتشاءمون به، والبومة يتشاءمون بها، وبعض الطيور. ومن العرب من يتشاءم بالزمان، فقد شاع عندهم أن الإنسان أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجها، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة أم المؤمنين في شوال ودخل بها في شوال، فكانت تقول: أيكم أحظى عنده مني؟ لأنهم يزعمون أن الإنسان أن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها، وهذا أيضا ما له دخل. ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء، يقول: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لا بد يجي حادث ولا خسارة ولا بلاء، وهذا أيضا لا صحة له. الأربعاء والخميس والثلاثة وغيرها كله واحد. ومنهم من يتشاءم بشهر صفر، صفر الذي بعد محرم، ويقول: الإنسان إذا عمل فيه أي عمل، زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه، فإنه لا يوفق، وهذا أيضا باطل، ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. ولهذا صار بعض الناس يقابل البدعة ببدعة، يسمي صفر صفر الخير، وهذا أيضا لا يجوز، فصفر مثل محرم ومثل ربيع الأول ومثل غيره من الشهور، لا فيه تشاؤم ولا تفاؤم، ولا يجوز أن نداوي البدعة ببدعة. وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء تتخذه الرافضة يوم حزن، ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور، وربما يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها، وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة يموت شهيداً والعياذ بالله. بعض الناس يقول في هذا اليوم الذي اتخذه الرافض حزناً نحن نتخذه سروراً، نطعم الطعام ونكسو الأولاد ونظهر الفرح والسرور، هذا أيضاً غلط، هذا من البدعة، والبدع لا ترد بالبدع، لا يقتل البدعة إلا السنة، استمسك بالسنة تمت البدعة. ثم ذكر الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، وقد ثبت عنه أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الحديبية، كان قريش يراسلونه، أرسلوا إليه كم واحدا، فأرسلوا إليه في النهاية سهيل بن عمرو، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا قد سهل أمركم، أو كلمة نحوها، فتفاءل بالاسم، تفاءل بالاسم، فالتفاؤل خير لأنه يشرح الصدر ويفلح القلب وينشط الإنسان ويعزمه على الخير. وأما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك، ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه، أعرض عن هذا كله، وقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يعني أن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء فإنه في ثلاث، في الدار والمرأة والفرس، فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون ملاصقة للإنسان، المرأة زوجه والدار بيته والفرس مركوبه، هذه الأشياء الثلاثة أحياناً يكون فيها شؤم، أحياناً تدخل المرأة على الإنسان وتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومشاكلها، أيضاً ينزل الدار فيكون فيها شؤم، يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها، أيضاً الفرس، والفرس الآن ليس مركوبنا لكن مركوبنا السيارات الآن، بعض السيارات يكون فيها شؤم، تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منها. فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ويزيل الله عنه ما في نفسه من الشؤم، والله الموفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تصوير الحيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. نقل رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر، فاصنع الشجر وما لا روح فيه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنه. والتصوير ينقسم إلى قسمين: قسم متفق على تحريمه، وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا صوره على صورة حيوان، إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك، فهذا حرام بالاتفاق، وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعذب يوم القيامة فيقال له: أحي ما خلقت. وفي حديث ابن عباس قال: كل مصور في النار، فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. والقسم الثاني تصوير ما لا روح فيه، مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها، هذه جائزة، لكن ما كان ينمو كالنبات، فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد رحمه الله من التابعين المشهورين، قال: كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له، لأن في الحديث الصحيح أن الله قال: فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة. ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره، سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار والأنهار وما أشبهها. القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين، بالتلوين والرسم، فهذا قد اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد أظن قال: إلا رقما في ثوب، فاستثنى الرقم، لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل، إذ أن ما خلق الله عز وجل شيء، جسم ملموس، وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز، وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي فيها الروح. ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية، وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل، لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع، غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته بلحظة. والمصور لا بد أن يعاني من التصوير ويخطط العين، الأنف، الفم، الرأس، الأذن وما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون منه عمل. أما هذا فإنها بلحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكرت. وهذا القول هو الراجح، وعلماء العصر مختلفون في هذا، هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا. والصحيح أنه لا يدخل، لأنه لا علاج من المرء فيه وليس بمصور. لو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة وأكثر، لكن هذا بلحظة. ونظيره تماما أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الكتاب، فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف؟ لا، وإنما الصورة بما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا. ولا أحد من الناس يقول إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة إنها كتابة الذي صور بالآلة أبداً. ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة، ويصوره الأعمى أيضاً. الأعمى لو قلت افعل في الآلة كذا وكذا صور الكتاب. فمن تأمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف أن المراد من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق، هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط، ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة. يعني إذا فهمنا أنها مباحة وأنها لا تدخل في التصوير، يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات، لأي غرض صنعت أو لأي غرض صورت. لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به. ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا حرام عليك، مع أن السفر بالأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها مسلما أو يعتدي على مال مسلم قلنا هذا البيع على هذا حرام، مع أن البيع في الأصل مباح. فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به. قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدا سيئا، يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته، كل ما مضى زمن أخرجها من مخباتها أو من ما يسمونه بالبوم وجعل ينظر إليها يتلذذ بذلك، هذا حرام لا أشكال فيه. يصور أمرد جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية إليه زمنا بعد زمن، هذا أيضا حرام. يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظيما لهم، هذا أيضا حرام. يصور عبادا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبركا بهم، هذا أيضا حرام ولا يجوز. يصور للذكرى، هذا أيضا حرام ولا يجوز، لأنه إضاعة وقت. وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور مرة حينا بعد حين؟ وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له الميت وللميت تابعية صورة فيبقيها عنده، وهذا لا يجوز. إذا مات الميت فأحرق صورته لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا الميت كلما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا، فبمجرد ما يموت تحرق لا فائدة منها. اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون معذورا. أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي، إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض صحيح فهذا لا بأس به، مثل أن تندب اللجنة لعمل ما ندبت الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم، فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحة. وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهداً يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافاً واستدراراً لأموالهم، كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليهم، هذا أيضاً غرض صحيح لا بأس به. وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتقطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً حتى نقول إنه داخل. ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص ثم بالحكم الذي يقتضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بالتصوير ولا يدخل في النهي ولا باللعن، ولكن يبقى مباحاً ثم ينظر في الغرض الذي من أجله صور، إن كان غرضاً مباحاً فالتصوير مباح، وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك. نعم، هو سيأتي شرح كلام على هذا، وهو أن كل صورة مباحة يعني يباح اتخاذها فإنها لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباح، ومنع الملائكة من البيت عقوبة على الفاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن أبي التياح حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيداً شديداً باللعنة، لعن الله المصورين وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وبأنه يكلف يوم القيامة، يلزم على أن ينفخ الروح فيما صور وليس بنافخ. ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل فإنه يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله. ومنها أن المصورين من أظلم أهل الظلم، من أظلم الظالمين، لقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم منه، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهئوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام، ولتكن من البر، لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون، حتى لو صنعوا من العجين شيئاً على صورة الحبة تماماً فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة، لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت لأنها ليست حبة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهي مما يضرب به المثل في القلة، فما فوقها من باب أعظم وأولى. وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم. أما اتخاذ الصور وإدخالها في البيوت فهو أيضا محرم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. فإذا كان في البيت صورة أو فيه كلب فإن الملائكة لا تدخله. لكن يستثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه، مثل الصورة في الدرهم، في الدينار، مثل ما يوجد الآن في دراهمنا، يوجد الدراهم فيها صور الملوك، وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة. أما عامة الناس فلا يخاطبون، ماذا يصنعون؟ يلقون نفقاتهم ودراهمهم، هذا شيء لا يكلف الله نفسا لا وسعا. لكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كان فيه صورة. وكانت بالأول النقود فيها صورة أعظم من الصور الموجودة الآن، لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين. وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين، هل هي تدخل في الوعيد أو لا؟ لكن كان فيما سبق الصورة تمثال، بمعنى أنها ملموسة صورة، وأيضا صورة من؟ صورة ملوك الفرنج، الريال الفرنسي فيه صورة ملك، ملك من ملوك أوروبا، فيه أيضا صورة طيور. الجنيه الفرنجي فيه صورة رئيس من رؤساء بريطانيا، فيه أيضا صورة فرس ركبه خيال تلمس باليد، فهي كالمجسمة. لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك، لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا منه، لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض، فهذا ضرورة. ومن ذلك أيضا التابعية والجواز والبطاقة حفظة النفوس، كل هذا مما دعت الضرورة إليه أو الحاجة الملحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، هذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة. الثالث ما لا يحترم، يعني ما يمتهن ويداس بالأرجل، كالصور التي تكون في الفرش أو المخاد، فهذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة، لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم، ولكن التنزه عنها أولى وأحسن، لأنها فيها خلاف، بعض العلماء يقول إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت، وبعضهم يقول لا وهم الأكثر. فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد ووضعها تحته يبترشها فلا شيء عليه، أما إذا تغطاها فلا، لأنه إذا تغطاها ما في امتهان. والرابع الصور التي للصبيان، الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضا مما يرخص فيه، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور، لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهاها عن ذلك. لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية، لأن الصور البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين، وحتى يجعلون خرزة تكون عين لها تتقلب، وبعضها يخطو خطوات وبعضها يصوت، هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. أما الصور الأخيرة التي بدأوا يستعملونها والحمد لله، فهي صورة كأنها ظل، ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم، غاية ما هنالك إن لها يدين ورجلين ورأس ممدود، ولا فيها صورة، هذه إن شاء الله ليس فيها شيء، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيها، وتستغني بها الطفلة عن غيره. والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور، سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه، يعني الأحجار التي عليه. ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن، يصبون صبة رفيعة وربما كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك، هذه لا يجوز إقرارها، لأنها من القبور المشرفة، ومن رآها جزاه الله خيراً فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة في داخل، يعني في الأسفل حتى تندفن بالتراب، لأن القبور المشرفة أو المشرفة هذه ربما يغادى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم، لأن البلاء كل البلاء بلاء الشرك من تعظيم القبور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. الجرائد التي فيها صور، إن كانك اشتريتها لأجل الصورة فهذا حرام، أما لأجل الكلام اللي فيها فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرث أو ماشية أو صيد. الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة، لكن يختص الأسود منه بأنه شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد، وكذلك إذا مر بين المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء، حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان. وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى، فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجل كل يوم قيراطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبلي أحد قيراط، فالقيراطان فعلا. وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثني الصيد والحرث والماشية. فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان، فهذا يحل صيده إذا كان معلماً بحيث يسترسل إذا أرسل ويقف إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وأن يسمي الله عند إرساله، فهذا صيده حلال والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة. كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لئلا تدخله الماشية فتفسده، والثالث الماشية، يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص، إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاجه لحفظ مال كإنسان في مكان نائي وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب، فهذا لا بأس به لأن هذا حماية مال كالحرث، وما عدا ذلك فإنه حرام. ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يصطحبه معه، وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الردي، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى، مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كلهم ما طهر، لأن نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. لكن هذه من حكمة الله، وبه تعرف حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا، كما أنهم يألفون أيضا وحي الشيطان، لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمر الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال، فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء، وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات، أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب، لأنه إذا ولغ في الإناء ولا يطهر الإناء إلا إذا غسل 7 مرات إحداها بالتراب، غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أما هو لا، لابد من 7 صلوات إحداها بالتراب. والله موفق.
سبحان الله. سبحان الله. أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيوتهم، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه. وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث عدو للإنسان، فإذا أبقاها الإنسان ونام فإنه ربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل، كما هو الشأن فيما سبق، كانت السرج من النار توقد في الزمان الأول، توقد في الودك والزيت وشبه، ثم صارت توقد بالغاز، وكلها مواد سائلة، فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في السراج على الأرض ثم اشتعل في النار وحصل الحريق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق. ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس ما يوقد به فيما سبق، بل هو الكهرباء سالب وموجب يحصل به ماء إيقاد اللمبة مثلا، فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة التي يسمونها السهارية موقدة فلا بأس، لأن هذا لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر. نعم فيه أشياء تشبه ذلك وهي الدفايات التي على شريط، هذه لا شك أنها على خطر، ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يقول في غطائه كذا فيمس هذه النار ويحترق. فلذلك ينهى أن تبقى هذه الدفايات والعة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق. وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب، بمعنى يطرفه ويغلقه. وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه، لأن في ذلك حماية له من الشيطان. والله موفق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس من مزامير الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
باب كراهة تعليق الجرس على الدواب وشبهها، وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والجرس معروف هو هذا الذي يعلق على الدواب ويكون له رنة معينة تجلب النشوة والطرب والتمتع بصوته، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه بالتحذير منه، حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، لأنه مع مشي الدواب وهملجتها يكون له شيء من العزف والموسيقى، ومن المعلوم أن المعازف حرام. وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب إلا الكلاب المستثنات كلب الحرث والماشية والصيد، فهذا لا بأس به. وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي، لأنه لم يعلق على البهائم، وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه. وكذلك ما يكون في عند الأبواب يستأذن به، فإن بعض الأبواب يكون عندها جرس للاستئذان، هذا أيضا لا بأس به ولا يدخل في النهي، لأنه ليس معلقا على بهيمة أو شبهها، ولا يحصل به الطرب الذي يكون مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوجد في بعض التلفونات عند الانتظار إذا زهمت عليه ولم يكن حاضرا قال انتظر ثم تسمع موسيقى، هذا هو الحرام، لأن الموسيقى من آلات العزف وهي محرمة. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا بهذا فالإثم على من وضعه، إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب التلفون ويقول افصل هذا الجرس واجعله ينتظر، قل انتظر ويسكت، خلوه ساكتا حتى يكلم المطلوب. واما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القرآن، احيانا اذا زهمت سمعت آيات من القرآن قال انتظر ثم تسمع آيات من القرآن، فهذا فيه ابتذال لكلام الله عز وجل، حيث يجعل كأداة يعلم بها الانتظار. القرآن نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم، نزل لإصلاح القلوب والأعمال، ما نزل ليجعل وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره. ثم إنه قد يزهم عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به، ويثقل عليه أن يسمع شيئا من كتاب الله. ثم قد يزهم عليك نصراني أو كافر بوذي أو غيره، فيسمع هذا القرآن ويظنه أغنية لأنه لا يعرف، قد لا يكون عربيا أيضا. فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن، وأن من وضع القرآن من أجل الانتظار ينصح ويقال اتق الله، كلام الله أشرف من أن يجعل أداة للاستماع أو للانتظار. أما لو جعل في هذا الانتظار حكمة مأثورة أو حديثا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، مثل أن يجعل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دع ما يريبك إلى ما يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أتبع الحسنة السيئة تمحها، خالق الناس بخلق حسن، وما أشبه ذلك من الأشياء النافعة. أو مثلا من الحكم إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. المهم من الحكم واسعة كثيرة، أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب يجعل آلة الانتظار على تلفون، سبحان الله، القرآن أشرف من أن يكون كذلك. والله الهادي إلى الصراط المستقيم. سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة ركوب الجلالة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن ركوب الجلالة. الجلالة هي التي تأكل الجلة أي العذرة، يعني تأكل نجاسة الآدم وروح الحمير وما أشبه ذلك. والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها. وكذلك أكل لحمها ينهى عنه، لو كانت دجاجة مخلات تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة، ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. وأما إذا كانت تأكل الطيب والخبيث وأكثر علفها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس. ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن، يعطونها من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب، إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها، فلا تحرم بهذا ولا تكره، لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر. هذه هي الجلالة. فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه، وأما عن الأكل فهو إما كراهة التنزيه وإما كراهة التحريم على خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس، أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها. والله موفق.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في المسجد، والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطاً أو بزاقاً أو نخامة فحكه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك، ثم ذكر حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، يعني إثماً، وكفارتها دفنها، يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، دليل على تحريم البصاق في المسجد، أن يبصق الإنسان نخامة أو أن يتنخى في المسجد أو يستنثر في المسجد أو ما أشبه ذلك، فهو خطيئة لسببين: السبب الأول أنه إيذاء للمصلين، قد يسجد المصلي عليه وهو لا يشعر به، وقد يتقزز إذا رآه وتتكره نفسه لذلك فيتأذى بهذا. والسبب الأول أن فيه إهانة لبيوت الله عز وجل التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض، وكفارته حقها إن كانت على الجدار ونحوه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو بصاقا أو بزاقا في قبلة المسجد فحكه، فصار كفارة ذلك إن كانت على الأرض ففي دفنه، إن كانت على الجدار ففي حكها حتى تزول. أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة، كفارة ذلك أن يمسحها بالمنديل حتى تزول. لكننا نقول: أصلاً لا يحل لك أن تتنخم في المسجد، لكن إن وقع فهذه كفارته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البصاق فحكه، فدل ذلك على أن الإنسان إذا رأى أذاً أو قذراً في المسجد فإنه يزيله. أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه جاهلاً، لأن الأعراب لا يعرفون غالبهم، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره. فلما قضى بوله قال للصحابة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم دعا الأعرابي وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وذكر والقرآن والذكر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر،
فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأذى ولا القدر ولا يرفع الصوت فيها، وإنما يكون متأدبا لأن الملائكة لأن المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشر الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلي الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة رفع الأصوات في المساجد وإنشاء الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك. المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عز وجل، أذن الله أن ترفع، وأنها محل التسبيح، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع، لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم. فمن ذلك أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيها إلا بوضوء، لأن الجنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب. ما دام على جنابته فالملائكة لا تدخل بيته. وكذلك في المسجد إذا كان جنبا وبقي فيه يؤذي الملائكة، لأنه يمنعهم من دخوله أو يتأذون إذا دخلوا. ولهذا نقول: من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ. واستثنينا الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام، فهذا دليل على أن نعم، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومنها أي من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، عند طلوع الشمس، عند غروبها، في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني أسرع من أجل أن يستمع إلى الخطبة. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث، أخذ منه أن تحية المسجد بالركعتين واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين ويشتغل بهما عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلي فهو آثم، ونحن نقول هو عاصٍ للرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه إذا دخل وجلس بدون وهو على وضوء فإنه عاصٍ للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز فيها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا، لو تبع شيئا بقرش واحد أو بهللة واحدة فإن ذلك حرام عليه، والبيع فاسد لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع للمشتري، ويجب أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذه منه سواء قل أو كثر، حتى لو قال يا فلان عندك الحاجة الفلانية؟ قال نعم، قال أرسل لي منها كذا وكذا، مثل قال له عندك رز؟ قال نعم، قال أرسل لنا منه كيس، وهو في المسجد، هذا حرام، لأن هذا بيع وشراء، فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز، حتى لو كان معه 10 ريالات وقال لآخر معي 10 أعطني بها ورقة ذات 5 يعني ورقتين، فهذا لا يجوز. لكن بعض العلماء قال يجوز إذا كان هناك حاجة، مثل أن يقف عليك فقير يشحد وليس معك إلا 10 ريالات، فقلت هذه 10 أعطني 9 علشان تصدق عليه بكم؟ بريال. بعض العلماء رخص بهذا لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل، ولا قصد كل منهما البيع والشراء. فالبيع والشراء في المسجد حرام، هذا بالنسبة للبائع والمشتري، لكن بالنسبة للذي يسمع إنسان يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا أربح الله تجارتك، أدعو عليه بأن الله يخسر ولا يربح، بأن الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله، ويحتمل أنها تعليل للحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقال، لكن إذا كان في قولك إياها تطيب لقلبه فهذا قولها حسن، يعني تقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني لإيش؟ للبيع والشراء، ما بنيت للبيع والشراء، بنيت للصلاة والذكر، قراءة القرآن، طلب العلم وما أشبه هذا. فإذا كان في قلبه فإذا كان في قولك إن المساجد لم تبنى لهذا تطيب لقلبه فقلها، حتى لا يشرح عليك، لا يقول ليش تدعو علي. أنا إذا دعوت عليه فقد دعوت عليه بأمر من؟ بأمر رسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الرسول مطاع كأمر الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا حتى يطيب قلبك. كذلك أيضا إنشاد الضالة، يجي واحد يقول من عين بوكي مثلا، بوك فيه دراهم، محفظ الدراهم، قال من عين بوكي، هذا حرام لا يجوز. حتى وإن غلب على ظنك أنه ساقط في المسجد لا تقول هكذا. طيب كيف أتوصل إلى هذا؟ اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل جزاكم الله خير من عين البوك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، ندعو عليه بأن الله لا يرد عليه ولا يعقل عليه، لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول من دعا لي الجمل الفلاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، بمعنى لا ردها الله عليك. فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجد جمله. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا. طيب فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها، يعني مو شيء ضايع له، شيء وجده في المسجد مثلا، وجد مفاتيح، قال من هيل هذه المفاتيح؟ فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها، أو نشد عن صاحبها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، نشد عن صاحبها. هذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس به، لأن هذا إحسان دور صاحبه. وبعض العلماء كره هذا وقال حتى هذه الحال يكره، ولكن إذا كان يريد أن يتمم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضاع له المفتاح، من ضاع له البوك، من ضاع له كذا وكذا. فالمهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم. ولما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دعاهما وقال من أين أنتما، كأنه استغربهما رأى أنهما غريبان، قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، يعني أوجعتكما ضربا، يعني ضربتكم حتى يوجعكم الضرب. ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنكار من عمر. لكن هل قوله في مسجد النبي يعني احترام المسجد نفسه أو جميع المساجد؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي، لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث هو مسجد. وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي ورد في هذه الأحاديث النهي عنه، فالمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيها، أما الأشعار التي فيها الخير فإنها جائزة. كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب كأنه استنكر عليه أو أنكر عليه، قال قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأشعار إن كان فيها خير مصلحة فلا بأس بها، كالأشعار التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه طيبة. وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد، والله أعلم. إذا احتلم الإنسان وهو نائم في المسجد كفاه الوضوء، نعم، لكن يغتسل إذا أراد أن يصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم.
هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين هو من الأحكام التي تتعلق بالمساجد، وهو نهي من أكل بصلاً أو ثوماً أو كراثاً أو نحوه فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه. ثم ذكر أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم، وما أراهما إلا خبيثتين، يعني خبيثتين في الرائحة. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى البقيع، والبقيع قريب من المسجد كما هو معروف، قريب من المسجد النبوي، لكن يبعده إلى البقيع تعزيرا له، وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد، لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما. ولكن عمر رضي الله عنه قال: من أكلهما، يعني من أراد أن يأكلهما، فليمتهما طبخا، يعني فليطبخهما، فإنه إذا طبخهما رائحت الرائحة وحصلت الفائدة. يستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليس حراما، يجوز للإنسان أن يأكلهما، لكن إذا أكل فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع الجماعة ولا يحضر درس علم، لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة. وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر، أسنان في الرأس أو بخر في الفم أو رائحة كريهة تكون في إبطيه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة، لأن العلة واحدة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة. فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئاً تذهب به الرائحة فهل يجوز أن يدخل؟ نقول نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهاباً كاملاً ولا صار يخرج من المائدة رائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإن قال إنسان هل يجوز للإنسان أن يأكلهما لئلا يحضر المسجد؟ قلنا لا، هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان، لكن لو أكلهما لأنه يشتهيهما فإننا نقول الأكل مباح ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحته. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سبباً لجلب النوم إليه فينام عن استماع الخطبة، والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته، لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية، فلو تحرك أو انقلب لبدت عورته. وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها، لأن النهي إذا كان العلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. أما الباب الذي بعده فهو نهي من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي، وذكر فيه هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا هل هلال الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، يعني حتى يضحي. فإذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ شيئا من شعرك، لا من الأبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحي، وكذلك لا تأخذن شيئا من الظفر، ظفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي. وزاد غير مسلم: ولا من بشرته، يعني من جلده، لا يأخذ شيئا حتى يضحي، وذلك احتراما للأضحية ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون من احترام الشعور، لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ محلة. فأراد الله عز وجل أن يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبا من شعائر النسك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بمخلوق. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف. الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظم، ويحلف الإنسان الشيء إلا لأنه عظيم في نفسه، فكأنه يقول بقدر عظمة هذا المحلوب به أني صادق. ولهذا كان الحلف بالله عز وجل، احلف بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من أسمائه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا حلفت بالله أو بالرحمن أو بالرحيم أو بالعزيز أو الحكيم أو بالسميع أو البصير أو أي اسم من أسماء الله فهذا جائز. وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. الواو مثل والله لأفعلن كذا، والباء مثل بالله لأفعلن كذا، والتاء مثل تالله لأفعلن كذا. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم يحلفون بالله لكم يرضوكم. وقال تعالى: تالله إن كدت لتردين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. فهذه حروف القسم. والقسم بغير الله كفر أو شرك، ثم قد يكون كفراً أكبر وقد يكون كفراً أصغر، وكذلك قد يكون شركاً أكبر وقد يكون شركاً أصغر. فإذا اعتقد الحالف شيء أن هذا الشيء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر. وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر، لأنه وسيلة للأكبر. وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بأبائهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تحلفوا بآبائكم، يعني ولا بإخوانكم ولا بأجدادكم ولا برؤسائكم، لكن خص الآباء بالذكر لأن هذا هو المعتاد عندهم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني إما أن يحلف بالله أو لا يحلف، أما أن يحلف بغير الله فلا. ومن ذلك الحلف بالنبي، بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف البشر وسيد البشر، لو قلت والنبي محمد كنت مشركا أو كافر. الحلف بجبريل، لو قلت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار أو غير هؤلاء فهذا شرك. لو قلت والشمس والقمر والليل والنهار تحلف بها فهذا شرك، إما أصغر وإما أكبر على حسب ما قسمنا. وتحلف أيضا بصفة من صفات الله، مثل وعزة الله لأفعلن، وحكمة الله لأفعلن كذا وكذا، لا بأس به. أما الحلف بغير الله فهو كما قلت كفر أو شرك، إما أكبر وإما أصغر. ثم ذكر المؤلف الحديث أن من قال هو بريء من دين الإسلام إن كان كذا، وأن الإنسان لا يحل له أن يقول هذا، وأنه إن قال هذا فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني أنه بريء من الإسلام والعياذ بالله، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني لا بد أن يأثم أو يكفر. ومثله قول القائل هو يهودي إنه حصل كذا وكذا، هو نصراني إنه حصل كذا وكذا، هذا يقال له إن ذلك محرم عليك، لأنك إن كنت كاذبا فأنت كما قلت يهودي ولا نصراني، وإن كنت صادقا فلن ترجع إلى الإسلام سالما. مثال ذلك قال رجل إن فلانا قدم اليوم، وصل اليوم وكان مسافر، قال له صاحبه لا ما وصل، قال الأول هو يهودي إن كان لم يقدم، فإن كان كاذبا وأنه لم يقدم يعني كاذبا فإنه يكون بريئا من الإسلام، يكون يهوديا، لأنه قال هو يهودي إن كان لم يقدم وهو كاذب فيكون بذلك يهوديا، وإن كان صادقا أنه قدم فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أنك إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله، وبغير الله لا تحلف. قد يقول قائل أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات؟ قال والشمس وضحاها، وقال والليل إذا يغشى، وقال والسماء وما بناها. نقول إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله، لأن عظم المخلوق يدل على عظم من الخالق. الله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم، وعظم المخلوق من عظم الخالق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.